بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. 30 دقيقة ليوم عاشوراء مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسؤوليتكم أيها الأخوة في تصحيح أخطاء الناس وبالذات في أمور العقيدة والتوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة أيضا ترك سنته: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه البدع التي بدأت تنشأ الآن، وبخاصة مع الإعلام الذي أسميهم فجرا فجارا، وله إيجابياته وسلبياته، ولكنه مع كل أسف نقل لنا بدعا من الشرق والغرب لم نكن نعرفها، فبدع آخر العام لم نكن نعرفها من قبل. ولكن توسع الإعلامي والانتشار الإعلامي والتحسين العقلي البعيد عن النصوص الشرعية جعل بعض الناس يستحسنون ذلك، ولذلك هناك نشطاء من الجهلة والمبتدعة من يروج لهذه البدع، بل تجد أحاديث مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نقلها هؤلاء الجهلة من مواقع الإلكترونية دون أن يتحروا في أسانيدها، أو نقلها بعض المبتدعة لأغراض لا تخفى عليكم، وينشرون فيها هذه البدع لإبعاد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يحتاط ويحذر، والتحسين العقلي المجرد عن الدليل الصحيح له أثر سلبي على الإنسان. ولذلك كلام شيخ الإسلام في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، الذي ذكر فيه أن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح. فقد يقول قائل: طيب أنت تقول التحسين العقلي قد يضر. نعم، هو تحسين عقلي ليس صريحا، إنما في تأثيرات اجتماعية أو بيئية أو حزبية أو بدعية هي التي أثرت في التحسين. تجد بعض الناس يؤثر في هذا الأمر بناء على بيئته. مسؤوليتكم كما قلت في هذه الأيام القادمة أن تصححوا وتردوا، خاصة من لديهم بعض المواقع أو أي حساب من الحسابات، أن يصحح ويبين.
في شهر الله المحرم،
تعلمون أن شهر محرم يقع فيه يوم عظيم ويوم عاشوراء، أي العاشر من شهر محرم. هل ثبوت لاحظ دخول الشهر بالإثبات أو بالنفي؟ أحياناً يكون دخول الشهر بالإثبات، وأحياناً يكون بالنفي. إذا كان الشهر مكتوب في التقويم يوم 30، يعني يكمل 30 ثم رؤية الهلال ليلة 30، أي أصبح الشهر كم؟ 29. فإذا رؤية الرؤية الشرعية نقول دخل الشهر بالإثبات، ولكن التقويم قال 29 فلم يرى، فنأخذ الحديث أن إذا لم نرى الهلال نكمل العدة. فإذا كان بالنفي، أي لعدم تقدم أحد يشهد أنه دخل الشهر بالإثبات، فعدم تقدم أحد شهود جاء الأخذ بالحديث إكمال العدة. هذا الكلام يترتب عليه شيء من الأحكام، وإلا لما فصلت هذا التفصيل.
يوم عاشوراء،
لماذا نتحدث عن يوم عاشوراء؟ هو في مشروعية الصيام فيه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس إلى المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر الناس بصيامه، متفق عليه. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. ورد أيضا أن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، وسئلوا عن صيامه فصامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما ورد في بعض الأحاديث. فمشروعية الصيام أيها الأخوة ثابتة إذن بالمتفق عليه في صيام يوم عاشوراء، وسبب ذلك هو شكر الله جل وعلا على نجاة موسى وقومه من فرعون وملئه، وإغراق أيضا، فيه نجاة وإغراق جانبان، أي وإهلاك فرعون وقومه، هذه نعمة عظمى وكبرى. فصامه موسى عليه السلام، ثم صامه بنو إسرائيل، كانوا يصومون عاشوراء فقط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه كما في هذا الحديث.
وقفات
النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع وليس في محرم، وعاشوراء في شهر محرم، ووجد اليهود صاموه في ربيع، والسبب في ذلك أنهم لم يأخذوا بالتاريخ الشرعي، إحنا ما نقول الهجري لأن لم يكن هناك بالنسبة لهم، أخذوا على حسب البروج بما يسمى بالميلادي الآن. فلذلك حدث تغير في التاريخ بالنسبة لهم فلم يوافقوه، ولكن الله جل وعلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته، والأشهر التي لدينا الآن كما خلق الله أشهر منضبطة لم تحدث، إنما النسيء زيادة في الكفر كما كان يفعل أهل الجاهلية. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قادم لأصومن التاسع، كما في حديث أيضا ابن عباس حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في صحيحه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يصومه في العام الآخر، أي توفي في ربيع، فأخذ منه أنه يصام اليوم التاسع للمخالف. إذن المشروع أن يصام اليوم التاسع والعاشر.
يوم عاشوراء
فرض أول ما فرض كما ثبت في الحديث الصحيح أنه واجب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه ويحث على صيامه، حتى كان يأمر بتصويم الأطفال، بل ورد أن الرضع ألا يرضعن أبناءهن حرصا على هذا اليوم. ثم بعد ذلك لما فرض رمضان قالوا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هل تركه أي أنه تركه أصبح لا يصومه أو ترك الأمر به؟ ذكر عدد من العلماء أن المقصود تركه أي لم يأمر الناس، كان يشدد في صيامه ويحث على صيامه في كل سنة، فلما فرض رمضان أصبح نفلا. ولذلك والدليل على حديث أبي قتادة المشهور، وهو حديث كما تعلمون صحيح، لأنه يكفر السنة الماضية، أي يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة واحدة، وهذا أمر عظيم جدا. أيضا في عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيره. فنخلص من هنا إلى أن صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة شكرا لنعمة الله جل وعلا. والعلة كما بينا، ورد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن صيام عاشوراء فذكر التاسع، كما عند مسلم أن الحكم الأعرج قال انتهيت لابن عباس رضي الله تعالى عنه ومتوسد الرداء فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء، قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم. فكيف نجمع بين ذلك وبين روايات ابن عباس نفسه، لأن عاشوراء وهي كثيرة جدا عن ابن عباس، كثير من الحديث في صيام يوم عاشوراء عن ابن عباس رضي الله وعن غيره. قالوا الجمع أنه أراد هنا يقول بداية صيام يوم عاشوراء هو التاسع، فأصبح يوم التاسع صائما أي مع العاشر، لأنه في السابق كان يصومون العاشر فقط، فأراد أن يبين له أنه يصام قبل التاسع يصام أو قبل العاشر يصام اليوم التاسع. هذا أفضل جمع بين هذه الحديث لأنه عند مسلم هذا الحديث.
وقفة ليوم عاشوراء.
ما هي درجات الصيام؟ ذكر العلماء النوع الأول صيام يوم قبله أو يوم بعده، وأعلاهما أن يصوم قبله، هذا قال هو الأفضل لحديث إن بقيت إلى العام القابل أو المقبل أصوما التاسع. فصيامه الدرجة الأخرى بعد، إذا قلنا الدرجة الأولى أن يصام عاشوراء ويصام التاسع، الدرجة التي بعدها قالوا صيام عاشوراء واليوم الذي بعده، لحديث ابن عباس مرفوعا صوموا قبله يوما أو بعده يوما رواه أحمد، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث في سنده ضعف، لكن يؤيده النظر، قالوا لأن العلة هو تحقق المخالفة، وما دام صيام يوم التاسع يحقق المخالفة فإذا لم تتحقق أو لم يتمكن الإنسان من صيام التاسع فليصوم اليوم الحادي عشر، لأن هنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيصوم اليوم الحادي عشر مع هذا الحديث وإن كان فيه إضاعة كما بينا. أيضا أن يصوم يوما فقط، أن يصوم يوما فقط وهو العاشر، كره بعض العلماء ذلك، قالوا لأنه لم تتحقق المخالفة، وبعض العلماء قال هو يجوز ولا يكره، ولكن الأفضل الأفضل أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. النوع الثالث أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذه مسألة فيها نوع من الدقة. نقول ماذا قصدت بصيامك يوما قبله يوما بعده؟ إن قال قصدت تقربا إلى الله كما ذكر بعض الفقهاء أن الأكمل أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، نقول إذا قصدت هذا تعبدا فقد ورد عن أيضا حديث عند البيهقي في السنن الكبرى وعند البزار من حديث ابن عباس صوموا قبله يوما وبعده يوما، ولكن أيضا سنده ضعيف. قد يقول لا أنا لم أقصد أنني التعبد بأن عاشوراء ثلاثة أيام، ولكنني شككت في دخول الشهر أو حدث الشك الذي قلت لكم، فأنا أريد أحتاط لأن يكون يقينا صمت اليوم العاشر ويوما قبله أو يوما بعد، لأنه يأتي حالات أنه يشك الإنسان. فهذا ورد عن الإمام أحمد أنه قال إذا شك متى دخل الشهر وعلم أنه إذا صام 3 أيام تيقن أنه صام يوم عاشوراء، وفي هذه الحالة قال الإمام أحمد يصوم 3 أيام من باب الاحتياط لا من باب التعبد أنه يصام 3 أيام. قد يقول قائل أنا لا ما قصدتها، أنا أريد صيام 3 أيام لأن من عادتي صيام 3 أيام، وما دمت الآن جاء عاشوراء أصوم 9 والعاشر أريد أصوم يوم بعده حتى أكون صمت 3 أيام. فقال بعض العلماء لا حرج ما دام لم يقصد التعبد ب3 أيام قصدا أن كل تبع عاشوراء، إنما قال الحق بها يوما الحاقا. بقي أيضا لو قال قائل أنا لا أريد هذا كله، أريد أصوم 3 أيام أو أكثر أو أقل لأنه شهر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام شهر محرم، نقول لا حرج في ذلك. والبعض يقول هل لابد أن أصوم الشهر كاملا؟ لا لا، وأكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم شهر محرم، فأنت إن استطعت تصوم الشهر فهذا خير، استطعت بعضه فهذا خير. فلو قال الإنسان أنا إذن سأواصل من غد الاثنين إلى الخميس تعصوم، نقول لا حرج في ذلك، بس لا تنوي هنا، لا تنوي أنك تقصد عاشوراء، إنما تصوم لأنه من أيام شهر محرم إلا في يوم عاشوراء.
وقفات.
هل يجوز أن نخصص ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن الله نجى موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، أن نخصص بعض الأيام الانتصارات كما يقال عندنا في اليوم الوطني أنه يوم توحيد المملكة وغير ذلك، أن يخصص فيه احتفال أو عبادة؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص يوما في بدر، وهو ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر من يوم بدر مما تحقق من الانتصار العظيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ولم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عن أولى الانتصارات، بل حتى يوم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وإذا جئنا على الأحزاب وما حدث فيها من انتصار عظيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تره وكان الله بما تعملون بصيرا، عظيم من أعظم الانتصارات الأحزاب، لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يجوز التخصيص. أما ما حدث في عاشوراء فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أمرا واقعا ورأى أنه من شكر نعمة الله جل وعلا، ومع ذلك فيه من الحكم ما قد يظهر لنا وما يخفى علينا. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وأمرنا أن نخالف اليهود وقال العلة نحن أحق في موسى من هؤلاء، فنأخذ ذلك دون أن ندخل عقولنا فيما لا تحسن. أيما أفضل، يوم عاشوراء أم عرفة؟ باختصار الصحيح أن الأفضل هو يوم عرفة لما فيه من فضائل كثيرة جدا، أن يكفر 2 سنة لمن صامه طبعا في غير الحاج، وأنه أيضا من أيام العشر، وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ويدخل فيها يوم عرفة. قال ولأن يوم عرفة أيضا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفضله معروف إلى غير ذلك، أنه أيضا كما قال بعض العلماء وإن كان مرجوحا أنه يوم الحج الأكبر، فالشاهد أن يوم عرفة وصيام يوم عرفة يقول أفضل من صيام يوم عاشوراء.
في يوم عاشوراء
البدع في شهر محرم، ومن أكثر من يقع في البدع هم هؤلاء الرافضة، وسبحان الله اليوم وقفت معنا أرجو أن أكون وفقت في هذه الوقفة. قلت لماذا الرافضة يجعلون يوم عاشوراء يوم مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن والديه يجعلوا يوم حزن؟ يقولون ليش؟ لأنه يوم مقتل الحسين. طيب لماذا ما جعلتم يوم مقتل علي يوم حزن وهو أبوه مثل ما تفعلون في مقتل الحسين؟ وصلت إلى معنى أهم يريدون مخالفة المسلمين بأي شيء، ما أقول السنة، مخالفة المسلمين، لأن يوم مقتل علي ما يوافق شيء بالنسبة للمسلمين، ولأن يوم عاشوراء يوم شكر نعمة وفرح يعبر عنه بالصيام أرادوا يقلبونه إلى حزن. ولو كانوا صادقين أن القضية قضية فعل مقتل الحسين لكان الأولى بالنسبة باب الجدل طبعا لا يعني الإقرار أن الأولى أبوه علي رضي الله تعالى، وقد قتل عبد الرحمن بن ملجم كما تعلمون. لكن هذا يؤكد لك أن وراء عقيدة الرافضة هم اليهود، عبد الله بن سبع عقائد الرافضة أصولها جاءت من اليهود، ولذلك يريدون إفساد حتى هذا اليوم على المسلمين في تحويل إلى حزن وتشويه للإسلام وضرب بالحديد والدماء التي تسير، وكما هو مشاهد الآن وتشاهدون، وإن كنا المفروض ألا نشاهد ولا نفتح أمام أبنائنا هذه القنوات ولا ننقل لهم هذه المشاهد، لأن البعض يتساهل ممن بلي بهذه القنوات ويجعل المدخلون ربما قد يتأثروا جدانياً بهزيجهم ببكائهم بغير ذلك، وهم على شرك وكفر والعياذ بالله، يشركون علانية ويدعون الحسين علانية ويشوهون صورة الإسلام أمام من؟ أمام الكفار، أمام الغرب. وهذا مقصود بتشويه الإسلام ومخالفة المسلمين في عقائدهم الباطلة. ومع ذلك حتى لا يجوز أن يخصص في هذا اليوم كما بيّن شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لا دعاء ولا زيادة أي عمل ولا قيام ليلة العاشر أو التاسع، لا يخصص فيه إلا ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهو الصيام. ما عدا ذلك لا نتعده، لا في مزيد عبادة ولا في مزيد غير ذلك إطلاقا التزاما. بل وردت أحاديث مثل من وسع على أيالي يوم عاشورة وسع الله عليه سائر سنته. قال الإمام أحمد لا يصح هذا الحديث. وأما حديث الاكتحال والإدهان والتطيب فمن وضع الكذابين. إذا نحن لا نرى الفرح الذي يخصص في هذا اليوم، وعندما قلت فرح هو فرح الشكر قلت التعبير عنه بالصيام، لا الفرح الذي يكون بالتزين أو بالاكتحال أو غير ذلك والاحتجاج ببعض الأدلة، لا يجوز هذا، هذا واضح. لكن هو يوم شكر لله جل وعلا على نجاة موسى وقومه وهلاك فرعون وقومه. إذن ما نتعدى هذا الأمر. وذكر شيخنا الشيخ بكر أن هناك دعاء يسمى دعاء يوم عاشوراء، قال وهذا باطل لا أصل له، فلا يخصص بأي أمر من هذا. هذه المخالفة التي بين صلى الله عليه وسلم بصيام التاسع مخالفة اليهود، الآن الأمة ابتليت ببلاء عظيم جدا، دخلت عليها عادات. الشاهد اليوم بلينا بسبب القنوات الفضائية وكثرة السفر أيها الأخوة ببلاء، أن أصبحت عادات الغرب ترد إلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه في عاشوراء المخالفة، فيجب أن نخالفهم بكل ما نستطيع إلا ما لا حاجة أو لا حرج في الاتفاق معهم في بعض الأمور. سؤال تسأل كثير من الأخوات وقد يسأل الرجال لكن أكثر ما أكثر من النساء، تقول طيب أنا الآن أنا باقي علي 6 أيام 5 أيام من رمضان، هل يجوز لي أن أصوم عاشورة وتاسوعة لا بنية القضاء؟ هذا نفصل، نقول يجوز إن شئت أن تصومينها بنية القضاء، ومع ذلك أرجو أن يكتب لك الأجر. والذي أرجحه أنها تصوم بنية تاسوعة وعاشورة وتؤجل القضاء لأنه قضاء موسع، وتستطيع أن تقضي بعد ذلك حتى ما تدخل النيتان، وإن كان أجاز ذلك بعض العلماء. فقد تسأل تقول لماذا إذا تمنعوننا من صيام الست؟ ويرجح العلماء أنك ما تصوم الست المرأة أيضا إلا بعد أن تقضي. قلنا لأن رمضان يختلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. فالمرأة إذا صامت الست وعليها قضاء، أو الرجل طبعا لكن نتكلم حال الغالبة، تكون ما صامت رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فنقول أنت باقي عليك 5 أيام 6 أيام. صح، إذا صمت الست وأنت على القول الراجح أؤكد، لأن نعرف أن هناك أقوال أخرى، نقول ما صمت إذا رمضان باقي عليك. أما هنا لا يشترط فيه كعرفة، لا حرج أن تصوم التاسع والعاشر على أنه التاسع والعاشر وأمامها إلى رمضان، وإن كانت المبادرة مطلوبة. ولذلك يفضل بعض العلماء أن تنوي به القضاء حتى يسقط من ذمتها، وفي الوقت نفسه يكتب لها الأجر ما دامت قصدت هذا اليوم، والله أعلم. الأمة وما تعيش من محل، أنا ألاحظ أنه بدأ يدب اليأس في نفوس البعض. ويا أخوة الكرام قارنوا الحالة التي فيها موسى عليه السلام وقومه وبين الواقع. موسى عليه السلام كان العوام من خلفه البحر من أمامهم، أي كل المعوامل المادية تدل على لحاق فرعون، وليس معهم سفن ولا مراكب. لذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا، وتحقق هذا الأمر وهذه المعجزة له، وقد تقع كرامة للمؤمنين، المعجزات للأنبياء والكرامات للصالحين. ثانيا ملفت لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أولا نظروا إلى الأسباب المادية فقط، وسببه ما تحدثت به كثيرا وهو الاستغراق في اللحظة الحاضرة، استغرقتهم اللحظة الحاضرة، البحر من أمامهم وفرعون، وإلا فهم مؤمنون مسلمون، قالوا إنا لمدركون. لاحظوا التأكيد إنا وجملة اسمية واللام لمدركون، 3 مؤكدات.
فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين.
يرد موسى بهذه القوة لأنهم جاءوا بالمؤكدات، قال كلا، كلمة ردع وزجر، كلا إن، مرة أخرى يأتي بالمؤكد إن معي ربي سيهدين، ثم تأتي الفاء الفورية فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق.
فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
انظر المقارنة بين قوم موسى وبين يقين موسى عليه السلام. قوم موسى استغرقتهم اللحظة الحاضرة ونظروا للأسباب المادية كما فعلوا فيما بعد في التيه.
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
إن فيها قوما جبارين وإنا ندخلها حتى يخرجوا منها، أيضا تعاملوا مع الأسباب المادية، بينما قال رجلان منهم ادخلوا عليهم الباب.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
وعلى الله فتوكلوا قضية إيمانية، فلما تغيب القضايا الإيمانية أيها الأخوة في الأزمات أو تضعف بعبارة أدق ويركز الناس على الأسباب المادية يحدث الإشكال. ولهذا من أقوى عوامل الانتصار هو انقطاع التعلق بالمخلوقين والتعلق بالله وحده. نعم نحن نأخذ بالأسباب المادية وأعدوا لهم استطعتم من قوة، فالواقع الآن سبب اليأس الذي دب إلى نفوس كثير من الناس الآن هو حقيقة تعلقهم بشيء من الأسباب المادية. ولأنهم تعلقوا بالله جل وعلا وركزوا على الأسباب الإيمانية وأرجع الناس إلى الله هنا تزول. وتعرفون قصة سعد كما حدثنا قلت لكم سابقا شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوتي رحمه الله في معهد بريد العلمي عام 1383 جاء وألقى محاضرة وأذكر قصة ذكرها. يقول لما جاء سعد يريد لفتح فارس قد ما بيوقف وجد النهر من أمامه ما معه مراكب، ولو طلب المراكب لطالت وتأخرت، فماذا فعل؟ أمر سلمان الفارسي أن يدور على الجيش في الليل، فدار على الجيش وجدهم بين قائم يصلي بين ساجد بين نائم بين ذاكر بين مستغفر بين تال، فجاء وقدم تقريره لسعد. قال هل رأيت معصية في الجيش كله؟ قال أبدا. قال إذا صليت الفجر سأركب فرسي وأخوض النهر وخوضوا معي. فعلا لما صلى الفجر جمع الجيش وين سيذهب سعد وعبر النهر، فجمد الله لهم النهر فعبروا عليه. فلما رآهم الفرس يمشون على الماء هربوا. إذن القضايا الإيمانية موجودة في عهد موسى وعهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. الصحابي الذي أوقعوه في النار وخرج كما خرج إبراهيم عليه السلام لم تمسه النار، هذا معروف أيضا، الكرامات تقع، لكن ما نبالغ أو بدون حقيقة أو بكذب كما يفعل البعض، لا، إذا ثبتت يقينا فنؤمن بالكرامات والمعجزات للأنبياء. الشاهد أن نتعامل مع القضايا الإيمانية. فلذلك دائما نقول أيها الأخوة أبشر، والله أدلة التفاؤل والخير والانتصار عظيمة جدا، لكن الناس تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. ولقال الله جل وعلا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقون. نعم الأمة إذن مقبلة أيها الأخوة، فلا تستغرقنا لحظات حاضرة، ولكن علينا الأخذ بالأسباب نعم والتركيز على القضايا الإيمانية، وهنا أبشروا النصر قادم، نسأل الله أن ننصر أخواننا في كل مكان. هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وأحببت أن نركز مرة أخرى أن واجبنا أن ننبه الناس ونرد، ومن جاءه سؤال من أقاربه أو استطاع أن يبلغ الناس في موقعه أو حسابه فليفعل ذلك، لأنه كلما أحيت بدعة أميتت سنة، وكلما أحيت سنة أميتت بدعة، فلنكن ممن يحيي السنن ويميت البدع، وألا نتساهل لأن الواقع كما ترون محزن. وأخيرا أخوانكم في كل مكان يعانون ما ترون وما تشاهدون، فادعوا لهم بالثبات وتفاءلوا وأبشروا تصبروا وتتقوا. لا بد من هناك الأمرين، من الصبر والتقوى كما كرر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في أولها وفي آخرها، فلا بد من الصبر والتقوى حتى يهزم هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في ديوان المسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.